الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء الحادي عشر ما زلنا نعيش في رحال صورة الحجرات، وما زلنا نعيش مع هذه القواعد التشريعية العظيمة التي وضعها العليم الخبير جل وعلا لصيانة المجتمع الإسلامي من التمزق والتشتت والتفكك والضغائن والأحقاد. ونحن اليوم أيها الأحبة على موعد مع قاعدة تشريعية جديدة من بناء هذه الصورة للمجتمع المسلم. نحن اليوم على موعد مع مبدأ غالي كريم، أنا وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبعد هذه النداءات المتكررة في الصورة للمؤمنين، يأتي النذير العام للإنسانية كلها على اختلاف أجناسها وألوانها وألسنتها. يأتي هذا النذير بهذا المطلع المهيب: يا أيها الناس، يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا وألسنة، يا أيها المتفرقون شعوبا وقبائل، يا أيها الناس، من يكن آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، يا أيها الناس، إن أصلكم واحد فلا تختلفوا، ولا تفتخروا على بعضكم البعض، ولا يتعالى بعضكم على بعض، إن ربكم واحد وإن أصلكم واحد وهو آدم عليه السلام. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولقد ذكر الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمر بلالا رضي الله عنه أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن. فلما صعد بلال رضي الله عنه ليرفع الأذان على ظهر الكعبة في البلد الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشاء الله جل وعلا أن يعود إليه رسوله عليه الصلاة والسلام لينشر فيه أنوار التوحيد والإيمان، فقام دينار رضي الله عنه ليرفع الأذان على ظهر الكعبة. فقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ فنزل قوم الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إلى آخر الآية. ولهم شاهد عند الإمام السيوطي في الدر المنثور، فلقد ذكر ذلك الإمام السيوطي وعزى هذا الحديث إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيعقي عن ابن أبي مليكة: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ فنزلت هذه الآية لتربي القلوب وتهذب الضمائر والأخلاق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا مثال في الإسلام لهذه الرايات السائبة، ولا مثال في الإسلام لهذه العصبيات الجاهلية العدلة الممتلة، لا مثال في الإسلام للعصبية للعرق، ولا للعصبية للأرض، ولا للعصبية للوطن، ولا للعصبية للجنس، ولا للعصبية للون، ولا للعصبية للغة. قبل أن تتغنى الدول الديمقراطية بهذا المبدأ وذلك الأساس، كان القرآن قد وضعه قاعدة لبناء المجتمع الإسلامي من قبل مئات السنين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كل هذه الآيات لا مجال لها أن تغرق في سماء الإسلام، لا، كل هذه المواثيق إلى جواب، وكل هذه القيم إلى سماء، بل إن الميزان الحقيقي الذي يخفض ويرفع إنما هو ميزان التقوى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الميزان أيها الأحبة، وتلك هو المقياس الذي يخفض ويرفع عند رب الناس جل وعلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عمية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عمية الجاهلية وتظاهرها بآبائها وتعاظمها بآبائها، إن الله قد أذهب عنكم عمية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انكم لآدم، وان الله خلق آدم من تراب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. إن الله قد أذهب عنكم عمية الجاهلية. لا فخر بالأنساب، ولا فخر بالجاه، ولا فخر بالسلطان. هذا الحديث رواه أيضا الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وقال حديث غريب. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق خطباء. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق فقال: ايها الناس، ايها الناس، الا ان ربكم واحد، الا ان اباكم واحد، الا لا ضخم لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لاسود على احمر، ولا لاحمر على اسود، الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الحديث رواه الامام احمد في مسنده بسند صحيح. لا ميزان في الاسلام الا للتقوى، ولا لواء يرفع في دين الله الا لواء التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لذلك ايها الاحباب، هذا اللواء الذي رفعه محمد صلى الله عليه وسلم ساوى بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وحمزه القرشي ومعاذ الانصاري، لا تفاخر. ولذلك فخر وتفاخر بهذا النسب سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم. فلقد رفع الإسلام سلمان فارس، ولقد رفع الكفر الشريف أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ولقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. نعم أيها الأحباب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامه امر الله مماليا. اسمعوا الى هذا النداء: اذا كان يوم القيامه امر الله مماليا. يقول هذا المنادي: إني قد وضعت لكم، جعلت لكم نسبا وجعلكم نسبا، إني قد جعلت لكم نسبا وجعلكم نسبا، جعلت أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان. اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ اليوم ارفع نسبي واضع نسبكم، اين المتقون؟ الحديث رواه الامام البيهقي ورواه الامام ابن المنذر والحاكم وصححه نقلا عن الامام السيوطي في قر المنصور. قلت وله شاهد من حديث ابي هريره الطريق في فضل العلم، والذي رواه مسلم وابو داود والترمذي والطبراني وصححه، والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطع به عمله لم يسرع به نسبه. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ينقطع كل نسب إلا نسب التقوى، إلا نسب التقوى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم أيها الأحباب، فإن الميزان الحقيقي الذي يرفع ويخفض هو ميزان التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال علماؤنا لقد خلق الله الخلق على أربعة أصناف. خلق الله عز وجل آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق الله حواء من أب دون أم، وخلق الله عيسى من أم دون أب، وخلق الله سائر الناس من الأب ومن الأم. دليلا على كمال قدرة الله جل وعلا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ورحم الله من قال الناس من جهة الأصل أكساء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيه الأعضاء، وإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به تطويم والماء، وإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به تطويم والماء، من فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهداءت الماء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والكائنون لأهل العلم أعداء، فأسرع من تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وهكذا أيها الأحباب، تذوب جميع الفوارق وتسقط جميع هذه الرايات الممكنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة. هذه العصبيات الجاهلية المنقوطة التي نجح أعداء ديننا في أن يبذروا بذورها في قلوب كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا راية في الإسلام إلا بالتقوى، ولا ميزان في الإسلام يخفض ويرفع إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري، سئل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم، إلى آخر الحديث، أكرمهم عند الله أتقاهم. فما هي التقوى؟ فما هي التقوى أيها الأحباب؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل جدا، ولكنني سأوجد الجواب على هذا السؤال الآن، لأني قد أفرغت خطبة كاملة قبل ذلك للحديث عن التقوى، وهذا من ذاك وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ما هي التقوى أيها الأحباب؟ التقوى هي وصية الله جل وعلا لجميع خلقه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، وهي الوصية التي ما زال يتوارثها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. وقد عرفها أحد السلف فقال نقلا عن الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال التقوى هي أن تعمل في طاعة الله، هي أن تعمل بنور من الله في طاعة الله ترجو ثواب الله، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا، وقال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم الموقوف أصح، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر. هذه هي اركان التقوى ايها الاحباب، ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر. الركن الاول طاعه بلا معصيه، اول اركان التقوى الطاعه وعدم المعصيه، والمعصيه سبب لسخط الله جل وعلا في الدنيا والاخره، ولها اثار خطيره على العبد عافانا الله واياكم منها، ذكرها واشهد في تفصيلها الامام ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء، او بعنوان اخر الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي، حتى لا يلتبس الامر على بعض الاحبار والاخوه. ان للمعصيه اثارا خطيره وهي سبب لسخط الله جل وعلا في الدنيا والاخره، والمعصيه ايها الاحباب لها قيمه في القلب. اذكر نفسي واخواني من طلبه العلم بان المعصيه سبب رئيس من اسباب حرمان العلم. وقال الشافعي شكوت الى وديع سوء حفظي فارشدني بترك المعاصي واوصاني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن اسباب ومن اثار خطيره ايها الاحباب ان صاحب المعصيه يحس للمعصيه بظلمه وبوحشه في قلبه لا يعلمها الا الله، يحسه وحشة في قلبه كما قال الحسن رحمه الله أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ورحم الله ابن عباس حينما قال إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشٍ على ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. اياك ان تحتقر معصية ايها الحبيب، فان المؤمن ينظر الى معصيته على انها كبيرة من الكبائر ولو كانت من الصغائر، ولكن المنافق ينظر الى عظم المعصيه كانها ذبابه وقعت على انفه فغدها هكذا فطارت. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر في حق من عصيت. ان خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر في حق من عصيت. أن تطيع الله جل وعلا وأن تراقب الله في سرك وعلنك. ولقد أمسك أعرابي بأعرابية في الصحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة، فقالت له الأعرابية أيناما الناس في الخيام، فذهب الأعرابي فرحا مسرورا بمعصية زائلة وبلذة ثانية وبمعصية تعرضه لسخط الله جل وعلا، وعاد إليها وقد تملكه السرور وهو يقول أبشري لقد نام الناس جميعا ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت له هذه المرأة النقية وأين مكوكبها؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى الى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت، وان خلوت بنفسك فلا بد ان تعلم ان الله جل وعلا يسمع ويرى. اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ان خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رغيب. ركن من اركان التقوى ايها الاحباب ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى. والله انه لشرف ان تذكر الله فيذكرك مولاك. فاذكروني اذكركم. ان ذكرت الله جل وعلا ذكرت عند من؟ والله لو ذكرت عند ملك من ملوك الارض او عند حاكم من حكام الارض وذكرت بالخير لسعدت بذلك سعادة غادرة. فكيف اذا قيل لك لقد ذكرك ملك الملوك وجبار السماوات والارض؟ فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: انا عند غم عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. وانا معه اذا ذكرني. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكرت في الملأ الاعلى يا عبد الله ان ذكرت الله جل جلاله. لا اله الا الله. ذكر الله حصن حصين. يتحصن به الذاكر من شياطين الانس والجن. ان مثل الذاكر لله جل وعلا كمثل رجل خرج العدو في اثره سراعا، فاتى على حصن حصين فاحتمى بهذا الحصن من عدوه. كذلك ايها الاحباب الذاكر لله جل وعلا يحتمي بذكر الرحمن من الشيطان. ذكر الله عز وجل لا تغفل عن ذكر الله، وليكن لسانك دائما رطب بذكر الله. وإن ذكرت الله جل وعلا فأنت في كنفه ورعايته. والحديث عن الذكر طويل، إلا أن أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله. كلمة التوحيد والإيمان أفضل الذكر لا إله إلا الله. وان يذكر فلا ينسى. الركن الثالث وان يذكر فلا يكثر. وكم من نعم لله جل وعلا علينا. في حاجة الى شكر. ولا بد ان نفرق بين معنى الشكر والحمد. فان معنى الشكر اعم من معنى الحمد. فان الحمد يقترن باللسان والقلب، ولكن الشكر لا بد له من اركان. لا بد له من شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والاركان، كما قال صاحب فتح المجيد رحمه الله: ان الشكر اعم من الحمد. اعملوا آل داود شكرا. ولقد وعد الله بالزيادة على الشكر: لئن شكرتم لازيدنكم. وعد الله بالزيادة على الشكر. والشكر كما قال الامام ابن القيم هو الحافظ وهو الشارب. هو الحافظ للنعم وهو الشارب للنعم او لفضل الله جل وعلا. لئن شكرتم لازيدنكم. والشكر لا بد ان يكون بالقلب واللسان والاركان. فان من الله عليك بنعمة المال واردت ان تشكر الكبير المتعال فشكرك لا يكون بالحمد وفقط، وانما يكون بالحمد والانفاق في سبيل الله. ان من الله عليك بنعمة الصحة فلا ينبغي ان تقتصر على ان تحمد الله وفقط، بل ينبغي ان تستغل هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا. لذا ايها الاحباب، فان موضوع الشكر يدور على ثلاثة اركان حتى لا اطيل عليكم. الركن الاول هو حمد الله جل وعلا، والركن هو الاعتراف بنعم الله جل وعلا، والركن الثاني هو الثناء على الله جل وعلا، والركن الثالث هو ان تستغل نعم الله في طاعة الله عز وجل. لا تستغل نعم الله في معصية الله، لان الذي من عليك بالنعم قادر على ان يسلب منك هذه النعم. ولا شك ايها الاحبة بان افضل نعمة امتن الله بها علينا هي نعمة التوحيد. ولما زادني فخرا وديها وجدت بالاخمص اطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. نعمة لو ظللنا الليل والنهار نشكر الكبير المتعال عليها ما وقيناها، ما وقيناها حقها ابدا. أمن الله عليك بالتوحيد. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطره فابواه يعودان او ينصرانه او يمجسانه، اما انت فلقد امتن الله عليك بالتوحيد من غير اراده منك ومن غير حول منك ولا قوه، ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هكذا ايها الاحباب في ايجاز شديد، هذه هي اركان التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والتقوى هي ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. ولقد قال الامام علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب قال: التقوى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الشرير، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. العمل بالتنزيل. فلنفسك ايها الحبيب، اين انت من اوامر الله جل وعلا؟ واين انت من نهي الله جل وعلا؟ واين انت من حدود الله جل وعلا؟ هل اعتمدت لاوامر الله؟ وهل انتهيت بنواهي الله؟ وهل وقفت عند حدود الله جل وعلا؟ عمل بالتنزيل. ان الله لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامة من بعده لتحلى به الشبهات، او لتحلى به الصفوف، او ليقرأ على القبور، او ليوضع في البراويز الذهبية والفضية او في علب خطيفة ليهدى في المناسبات الرسمية وغيرها. طه: ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول صاحب ظلال القرآن: يا محمد، ما انزل الله عليك هذا القرآن لتشقى به، او لتشقى بتكاليفه، او لتشقى به امتك من بعدك، ولكن ما انزلنا عليك هذا القرآن الا لتقيم به امة، والا لتنشئ به دولة، والا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والاخلاق. هذه مهمة القرآن ايها الاحباب. ويوم ان عذرت الامة القرآن اذلها الله جل وعلا. ولا عزة للامة الا اذا عادت الى مصدر عزها، انا وهو قرآن ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. العمل بالتنزيل. اعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا لترى اين انت من الاوامر والنواهي والحدود. وهذه من بنود التقوى. والرضا بالقليل، القناعة، ان تحمد الله جل وعلا على من سن به عليك. فان من حلم القناعة لم يملا عينه الا السرور. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يضليها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعه فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحه البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باشناعها، الراح منها بغير القسم والكفن. الرضا بالقليل. العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجميل ان تراقب الله جل وعلا في سرك وعلنك، وان تخشى الله تبارك وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل لا تنشغل بهذه الثانية عن ذلك الباقية. والله لست بمخلد في هذه الارض. ايا عبد من يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا ومن موت باقية، انسيت لقاء الله واللحد والسرى؟ انسيت لقاء الله واللحد والسرى؟ ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. استعد ليوم ستعرض فيه على محكمة قاضيها الله. لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للاحكام، وما ربك بغلام للعبيد. الاستعداد اليوم الرحيل ليوم ستنام فيه على فراش الموت، ولا تستطيع قوة على ظهر الارض ان تحول بينك وبين امر الله جل وعلا. نعم، حتى ولو اجتمع اليك اطباء الدنيا لن يستطيعوا ان يحولوا بينك وبين قدر الله عز وجل. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق انك تموت والله حي لا يموت. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، اي ذلك ما كنت منه تعرض وتجر وتجري. تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض، وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع، وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظما. ثم ماذا؟ ايها القوي الفتي، ايها الذكي العبقري، يا ايها الكبير ويا ايها الصغير، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وصدق من قال: كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مدخول سيفنى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل، هذه بعض اللمحات في التقوى ايها الاحباب. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المتقين، انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هكذا ايها الاحباب، يقول الحق جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا من اجل ان يكفر بعضكم على بعض، ولا من اجل ان يتعالى بعضكم على بعض، لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير، عليم بكم، خبير باموركم، وهو الذي يعلم التقي من الشقي، وهو الذي يعلم الصالح من الصالح، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وان يجعلنا واياكم من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم لا تحرمنا التقوى يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل شمعنا هذا شمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.